بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزية. لأنه سهلا بك فضل الشيخ،
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، ولحديث سابق حول القناعة، وسأذكر في هذا اللقاء نماذج من قناعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا الدعاء الذي كان يدعو به: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. والنبي عليه الصلاة والسلام معلوما بأنه هو سيد القانعين وسيد الزاهدين أو سيد الزهاد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عمر بن الخطاب: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. وتقول عائشة حينما قال لها عروة ما قال: قالت له: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، ألا إنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه. ويقول قتادة: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم، وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وأيضا تقول عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. ويقول أنس: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث، وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود إخواني وأخواتي بإرادة مثل هذه النماذج عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رزق القناعة، ولذلك كان قنوعا صلى الله عليه وسلم في مأكله وفي مشربه وفي ملبسه وفي محل نومه وفي جميع حياته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تعالى أن يقنعنا بما آتانا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة.
شيخ إسحاق وشيخ عبد العزيز، كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
معك أخوك أبو خليفة.
ونعم، حياك الله أبو خليفة.
كيف حالك شيخ؟ كيف حال أولادك؟ كل
خليفة. الله يحفظك، بارك الله فيك.
مشكورين، مشكورين جدا جدا، والله كلامك طيب جدا، يعني في كل مكان أنا أتابعك.
جزاك الله خير.
وهذا الشيء إن شاء الله يكتفي ميزان حسناتك يا رب.
آمين.
بارك الله فيك شيخ. أنا عندي الله يسلمك سؤال تقريبا ثلاث سؤالات.
نعم تفضل.
الأول مثلا في عرس، في مزمار وفي صبود وفي كذا، فأنا يعني مو غير غير مدعي ما داعي، فأنا أنت ما طلعت من المكان هذا حصلت مكان مقفل، فرحت تفرج، كنت بتفرج يعني بس مجرد شوية وأقدر أروح. فأنا ما قعدت أخل وتفرجيت وكذا، وأقبل أبو المعرض جاء قال تفضل أو عشاء، فأنا قلت الشيخ أنا قال لا تفضل عشاء، والله ما تطلع لك عشاء، فقلت عشيت يوم. بعد ما عشيت خلاص روحت البيت. هاي سؤال أول. سؤال ثاني، أنا في مثلا حالة جنازة ناس مسلوفين حاطين خيمة، فأنا نفسي كنت اللي أرادة أني أخسب الأجر وأروح أعزي الشخص هذا، أنا ما أعرف الشخص يعني ما لي أعرف بينه يعني، بس الخيم حطالي ناس يدخلوا يعني، فأنا قلت دخلت معهم في وقت يعني بعد الصلاة، ما دخلت قعدت شرب جابوا لي شاي قهوة شرب، قلت يا الله مشكور جزاكم الله، قال لا والله ما أطلع، اللي ما قيرني قال لا والله ما أطلع، حطالي لأشوف تاكسي يعني. فتعشيت معهم ده تقريبا وخلص. فهل علي شيء في هالموضوع هذا الشيخ؟ بغيت توضح لنا جزاك الله خير.
السؤال الثالث بخليل.
السؤال طال عمرك، يعني عندي ولد قلت يعني صلاة وهذا، فما يصلي يعني، كم مرة قلت له كم مرة أقول له ما يقول إن شاء الله كم ما يصلي، ما أعرف يعني
إن شاء الله.
وقاعد ورع مش بلاد ما عندي في البيت برع، بس أنا أدري بأنه ما يصلي.
جزاك الله خير بخليل، إن شاء الله تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله ويحفظك. نعم، مكالمة أخرى نجي فاصل. يسأل بخليل يقول إن يعني ذهبت أو مررت يقول يقول زفاف أو عرس، يقول فوجدت يعني يقول طبل وغيره، فيقول وقفت قليلا أتفرج، ثم يقول أردت أن أذهب، لكن يقول أبو الشيخ المعرس يقول أنه دعاني للعشاء، فيقول تعشيت معهم هل علي شيء؟
الحمد لله، بالنسبة لإجابة دعوة العرس واجبة، ف فمن دعاك إلى وليمة العرس فيجب عليك أن تستجيب لدعوته بشرط أن لا يكون فيها منكر، فإذا كان فيها منكر وأنت قادر على تغييره فتذهب فتحقق مصلحتين، المصلحة الأولى تلبية الدعوة والمصلحة الثانية تغيير المنكر. أما إذا كان الشخص لا يستطيع تغيير المنكر الموجود في هذه الدعوة فلا يذهب، نص على هذا أهل العلم. وبالنسبة للحالة اللي ذكرها الأخ أبو خليل بارك الله فيه، وهو أنه ذهب فمر بعرس وتفرج فقط، فيما فهمت بأنه لم يدعى، ثم رآه صاحب العرس ولزم عليه مثل ما يقولون أو أخذه للعشاء، فلا حرج بالنسبة لك كونك تعشيت معهم، لا شيء عليك في هذا. وكان لو قدمت لهم نصيحة مثلا بأنه لا يكررون مثل هذه الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
يلا أصحابكم نسلم على الشيخ عزيز
والسلام. حياك الله.
طال عمرك، عندي سؤالين. بخصوص السؤال الأول بخصوص الصلاة في المراكز التجارية أو المستشفيات، يكون مصلى صغير، ففي جماعة تخلص وتيجي جماعة ثانية، فالناس اللي من الجماعة الأولى تحصلهم يتسننوا، فالجماعة الثانية ما تحصل مكان، فتضطر أن تمر بين هذيل اللي يصلون السنة، فهل عليهم حرج إذا كان مروا بين أمام اللي يصلون السنة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في المساجد هذيل اللي يصلون على الكراسي، فهل الأفضل أن الأفضل أن الكرسي يكون على الصف أو يكون الشخص نفسه على الصف؟ فإذا كان الكرسي على الصف يتم المصلي مقدم على الصف، وإذا كان الكرسي وراء الكرسي يأثر على اللي وراء، فشو الأفضل؟ جزاكم الله خير وشكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك. خمسة بحتس ما شاء الله، حياك الله. جبت الشيخ سؤال وخليل يقول وجدت يقول خيمة عزاء، ويقول لا أعرفهم ولا أعرف الميت، لكن يقول دخلت أعزيهم ثم يقول يعني تعشيت يقول معهم، فيقول فضل الشيخ يعني ما حكم ذلك؟
الحمد لله، أولا تشكر على قضية التعزية والذهاب إلى أشخاص أنت لا تعرفهم فدخلت وعزيت على حسب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكونك أكلت معهم إذا كان أكلا عارضا للضيوف مثلا أو لشيء لا حرج. أما إذا كان الطعام الذي يصنع بسبب وفاة الميت من أهل الميت هذا بدعة، كما نص على هذا أهل العلم. وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجري قال كنا نعد الجلوس لأهل الميت وصنع الطعام من النياح. أما إذا كان لأكل عارض عندهم ضيوف وشيء من هذا القبيل فأكلت معهم لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا الأخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير، عندي سؤال.
نعم.
الحين في بعض أولياء الأمور يكلمون أولادهم باللغة الإنجليزية، هذا قبل كنا نسمع عنه والحين نشاهده يعني أمام عيوننا، يكلمون أولادهم باللغة الإنجليزية في يعني كل مكان، في البيت وخارج البيت، فما نصيحة الشيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يحفظك أخ سعيد. تس ما شاء الله رد. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤال.
نعم.
ما حكم أن يدخل المقامات في القرآن وفي الأذان ويعلم الناس بها؟ وما نصيحتكم لهم شيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، حياك الله. تس ما شاء الله رد. نجي فضل الشيخ سؤال بخليل يقول عنده يقول أحد أولاده لا يصلي، فيقول أمره بالصلاة لكنه لا يستجيب، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء إلا إذا فرطت في بداية عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا أمرته من سن 7 واجتهدت عليه ثم بعد ذلك ترك الصلاة فلا شيء عليك. أما إذا فرطت في أول حياته وتركته ولم تأمره فنعم سيسألك الله عز وجل عن ذلك، لكن ممكن الآن تكفر عن هذا بنصيحته وبوعظه وبتذكيره وببيان خطورة التخلف عن الصلاة، ونسأل الله تعالى أن يهدي الضال المسلمين.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ مصبح يقول في المراكز والمستشفيات يوجد مصليات صغيرة يكون فيها الجماعات متتابعة. يقول فالشيخ أن يعني في بعض الأحيان تصلي جماعة ثم يصلون السنة، يتأخرون يصلون السنة ثم يقول ندخل، فيقول لا نجد مكان إلا أن نمر من أمامهم حتى نصلي، هل علينا شيء؟
الحمد لله، الأصل إذا كان المصلى صغيرا وصلى فيه الناس الفريضة وضاق المسجد بهم، فالأصل أنهم يتركون مجالا ويفسحون المكان لإخوانهم الذين ينتظرون ويصلون السنة في البيوت. هذا في يعني لو حتى لو كان في المساجد الواسعة، صلاة السنة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة الفريضة في المسجد. ولذلك حقيقة أنا لاحظت في بعض المصليات كما لاحظ الأخ الفاضل أخونا مصبح، لاحظنا في بعض المصليات أن بعض الناس إذا صلى وهناك من يقف على الباب يريد أن يدخل لصلاة الفرض وبسبب ضيق المكان يتأخرون في الإتيان بالأذكار ويقومون فيصلون السنة. لا شك أن هذا عمل صالح، لكن تقدير المواقف، تقدير المصالح، الانتباه إلى حاجة الناس، هذا مهم. ولذلك أخي الفاضل أنا أوصيك بعدم قطع صلاة المصلي، وإنما تحتسب الأجر وتنتظر ما هي إلا دقائق ويسلم ثم تدخل.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول من يصلي على كرسي هل يقول الأفضل أن يضع الكرسي ويقف هو أمام الكرسي ويكون الكرسي في محاذاة المصلين، أو أن يؤخر الكرسي ويكون هو بمحاذاة المصلين؟
الحمد لله تختلف صلاة الذي يصلي على الكرسي بسبب تختلف باختلاف الحالة. فإذا كان يصلي على الكرسي من بداية الصلاة فإنه يجعل القوائم الخلفية للكرسي في محاذاة من عن يمينه ويساره. وأما إذا كان يصلي قائما ثم إذا جاء في وضعية السجود جلس على الكرسي فينظر، فإذا كان يستطيع أن يصلي في الصف ويجعل الكرسي إلى الخلف حتى إذا جاء وضع السجود سحبه إلى الأمام فهذا هو المشروع. أما إذا شق عليه إما لكبر سنه أو خشية سقوطه فإنه يتقدم ويكون هنا يعني معذور في مثل هذا الحال، يتقدم ويضع الكرسي مثبتا قوائمه الخلفية في الصف عن يمين المصلي وعن يسار المصلي.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ سعيد فالشيخ يقول بعض يريد توجيه نصيحة، يقول البعض من الآباء يكلم ويتحدث مع أبنائه باللغة الإنجليزية، يقول في كل مكان.
الحمد لله، بالنسبة للغة العربية هذه لغة القرآن وهي لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللغة العربية هذه حتى ذكر بعض العلماء أنها لغة أهل الجنة، واللغة العربية هي التي نزل فيها القرآن الذي هو كلام الله عز وجل صفة من صفاته منزل غير مخلوق. فالواجب على المسلم وهذا من حق الولد على أبيه أن يلقنه اللغة العربية وأن يحببه إلى هذه اللغة. فاللغة هي الهوية، وإذا ضاعت هوية الإنسان لا قيمة له. اللغة هي الهوية في كل ملة وفي كل جنس من البشر يعتزون باللغة لأن تمثل الهوية، هوية الإنسان. فإذا لقن الرجل ابنه الصغير اللغة الأجنبية مهملا بذلك اللغة العربية فقد أفقد ابنه هويته، هذا الواقع. أما قضية أن الولد متعلم للغة العربية ويعني عارف لها ويتحدث بها فأراد أن يدربه على تعلم بعض اللغات، لا حرج في ذلك، لا أحد يمنع تعلم اللغات، هذا جيد. لكن أن تكون اللغة الأجنبية هذه بالنسبة للولد هي الأصل عنده والعربية هي الطارئة، هذه حقيقة غاية في الإشكال وشيء مؤلم جدا. أن المسلم يقلب اللغة لغته فيجعل لغة العربية هي الثانوية، اللغة العربية هي آخر ما يسأل عنها، ويجعل اللغة الأجنبية مكانها، هذا تغيير للهوية. ولا شك أن بسبب هذا سيكون هناك انفصال وانفصام، وسيكون هناك يعني تباعد حتى في الجانب المشاعري بين الأسس التي قام عليها دين الإسلام. فلذلك أنا أنصح كل مسلم أن يتقي الله في أولاده وأن لا ينبهر هذا الانبهار الذي يقوده إلى أن يلغي هويته من خلال ضياع اللغة العربية. الآن ولله الحمد ولاة الأمر والجهات العلمية سواء التعليم العالي وغير يجتهدون في مسألة اللغة العربية والمحافظة عليها وتعزيز اللغة العربية. لا عذر لإنسان حينما يذهب ويلقن ابنه الغر الغض الطري اللين لغة غير لغته الأم. ماذا ترجو من هذا الولد في مسألة الانتماء؟ سينتمي لهذه اللغة ومن وراء هذه اللغة، ولن ينتمي إلى لغته الأم ولا إلى من وراء هذه اللغة. لذلك اللغة العربية من أجمل اللغات ومن أفضل اللغات، يكفي أن القرآن نزل بها. فلقنوا أولادكم اللغة العربية، وإذا كبروا ما في بأس أن يتخصصوا في بعض اللغات التي من خلالها يؤدون أدوار جيدة ينفع الله عز وجل بهم العبادة والبلاد.
جزاك الله خير شيخ. الأخ عبد الله يقول حكم من يدخل المقامات في القرآن وفي الأذان ويعلم الناس هذه المقامات.
الحمد لله، طبعا بالنسبة لقراءة القرآن جاء الحث على ترتيل القرآن، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منه. وتحسين الصوت بالقرآن يكون أولا بمسألة إتقان مخارج الحروف، وكذلك معرفة المدود وأحكام التجويد مثلا، وهذا كله يساعد على أن يقرأ الإنسان القرآن قراءة جيدة. أما المقامات هذه فهذه مما أنكرها العلماء، إدخال المقامات على قراءة القرآن هذا مما أنكره العلماء وجعلوه من المحدثات. ولا شك بأن هذا فيه يعني إدخال على القرآن ما ليس ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يعمله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك الإنسان يبتعد عن مثل هذه المقامات في تلاوة القرآن، وإنما يهتم في مسألة يهتم في قضية معرفة المدود ومعرفة بقية الأحكام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نعم، معنى هذه المكالمة. بهزاع تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بهزاع.
الله يحييك الشيخ. أنا عندي سؤال للشيخ عزيز الله يحفظه.
نعم تفضل.
الله فيك. أنا سمعت في بعض المقاطع في الإذاعات العربية أن طال عمرك بعض الممثلين يتشبه مثلا بالصحابة بعلي وبأبو بكر وهذا، فهل هذا طال عمرك يجوز شرعا الله يبارك فيك أن في بعض التمثيليات الإسلامية أو التاريخية أن الواحد يتشبه بالصحابة طال عمرك؟ فهذا
طالب السؤال
الله
يحفظك. جزاك الله خير بهزات. ما شاء الله رتيك الله. نعم أخ محمود تفضل. نعم جيب فصيح صور بهزاء. أقول حكم من يعني يقول فصيح يمثل أدوار الصحابة يتشبه بهم.
الحمد لله. المرجع في هذا إلى هيئات كبار العلماء ولجان الفتوى، لأن هذه المسائل الطارئة. ولذلك فيما أذكر وأحفظ بأن عرضت هذه على لجان الفتوى وهيئات كبار العلماء وكذلك المجامع الفقهية، فمنعوا من تمثيل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع إجماع الفقهاء المعاصرين. أما الصحابة رضي الله عنهم ف يظهر والله أعلم أن الاتفاق منعقد أيضا على عدم تمثيل شخصياته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمود تفضل.
جزاكم الله خير على البركة.
وياك الله يحفظك.
لو سمحت سؤال لفضيلة الشيخ، الوقت أنا بصلي مثلا بعد صلاة العشاء مثلا الشفع والوتر.
نعم.
وبقوم بالليل مثلا بصلي مثلا صلاة التهجد. يعني
صلاة الركعة
الوتر صلاها مثلا التهجد بالليل ولا
صلاها
بعد صلاة العشاء
في كتاب مشاكل
يعني
وش. كيف تصلي الشفع والوتر بعد العشاء؟
بعد العشاء.
ما تصلي آخر الليل التهجد؟
التهجد نعم. يعني ما فيش مشكلة ولا صلاها مثلا
قبل الشفع والوتر؟
بالضبط.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير الله يسلمك أخ محمود. اسمع إن شاء الله تحياك الله. يجيب الشيخ سؤال الأخ محمود يقول أنه يصلي بعد العشاء مباشرة الشفع والوتر ثم يقول أخ التهجد إلى آخر الليل، هل يقول هذا هو الأفضل أم الأفضل أن أؤخر الشفع والوتر إلى آخر إلى بعد التهجد؟
الحمد لله. الأصل أن الوتر يكون هو آخر صلاة المرء في ليلته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإذا صلى الإنسان الشفع والوتر وهو يعلم بأنه يستطيع القيام في آخر الليل فخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنك تؤخر الوتر إلى آخر الليل. أما إذا قال الشخص لا أنا أحيانا يفوتني قيام الليل فأخشى أنني ما أقوم الليل فأقدم الوتر في أول الليل بعد صلاة العشاء مثلا كما ذكر الأخ السائل يصلي الشفع ثم الوتر ثم قدر الله له أن يقوم، نعم يقوم ويصلي ولله الحمد من دون أن يوتر. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو بدر.
الله خير بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
طال عمرك سؤالي لفضيلة الشيخ، هل يجوز إدخال غير المسلم إلى المساجد المسلمين؟
نعم.
وما هي الحدود اللي يدخل لها ممكن يعني غير المسلم إلى مساجد المسلمين؟ وهل هناك ديانة معينة ممكن تدخل إلى مساجد المسلمين؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بدر. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله أخ حمدان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حمدان تفضل.
الله خير على برامج الطيبة الطيبة.
الله يحفظك
بارك فيك وعلى الشيخ بارك الله فيكم جميعا.
جزاك الله خير.
لدي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للمسك، إذا مثلا أنا مساء أنا توضيت وجاء الثاني بغيت ومساء لكن بعد الفرض الثالث فسخت الزلاغ وأنا وضوئي ما انتقب، هل أصلي ولا لازم؟
لو تعيد السؤال مرة أخرى. توضأت
المس على الخصين على الجوار.
نعم. توضأت بعد ذلك لبست
يعني الفرض الثاني وكان الوضوء انتقض وتوضئ وتوضئت ومسح ثم جاء الفرض الثالث بعد فسخت الزلاغ او الجورب
وابوي ما منتقم، اصلي ولا لازم يكون انت
ان شاء الله؟
السؤال الثاني بالنسبه للدين.
نعم
معي. نعم. انا اطالب انسان بمبلغ من المال، طبعا هو ما بيأدي زكاته وانا ما قادر أدي زكاته لاني ما اعرف انه متى بيجيب لي هالمبلغ، بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاث بعد اربع. في هذه الحاله لا هو يدي الزكاه ولا انا أدي الزكاه، ضاع حق الفقير في هذا المبلغ الكبير.
ان شاء الله
واضح السؤال،
واضح ان شاء الله. تسمع ان شاء الله رد. جزاك الله خير، الله يحفظك اخ حمدان. تسمع ان شاء الله، حياك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ انا يعني عندي يعني سلسل بول.
نعم.
فهذا سلسل بول طبعا كل ما اروح يعني صلاه المسجد مثلا رحت الظهر الصبح العصر أتوضأ وألبس هذه الحفاظات مشان السلس وأروح أصلي. بعد الصلاة أطلع من المسجد مشان أروح للبيت مشان يعني بصلي السنة. في هذه الفترة ينزل سلس يعني أشعر به أنه في سلس، هل بعد ذلك يعني أضل على الوضوء السابق ولا أتوضأ من جديد واسمه هذا يعني وصل
إن شاء الله السنة.
يعني لا لحظة، يعني هذا جانب. جانب ثاني بالنسبة لل يعني صلاة الشفع والوتر وال يعني قيام الليل التهجد، أنا ليليا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا بالاستمرار أصلي العشاء ثم أرجع البيت وأصلي الشفع والوتر ثم أنام إلى قبل صلاة الفجر بنص ساعة، أقوم أصلي التهجد، يلا أخلص من التهجد ما في فرق يعني كل شيء عشر دقائق ولا شيء واروح المسجد مشان صلاه الصبح، فما في فرصه ان اجل التهجج نقول اسمها شفع الوتر الى بعد التهجج
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو احمد. تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نجيب فصي سؤال بدر. يقول الحكم دخول غير المسلم إلى المسجد، يقول ما هي الضوابط في ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لدخول غير المسلم إلى المسجد يختلف باختلاف المساجد، أما المسجد الحرام فلا يجوز، وذلك لقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما بقية المساجد فيجوز للمصلحة، فيجوز للمصلحة، فإذا أراد غير المسلم مثلا أن يدخل لأجل أن يرى مثلا هذا المكان مكان العبادة لا حرج، ما دام أنه ليس فيه شيء من النجاسات، أو مثلا كان هناك مثلا فني يصلح التكييف أو يصلح الكهرباء أو شيء ولا يوجد إلا هو، فيجوز أن يرخص له بدخول المسجد. ومثل هذه القضايا دائما يرجع فيها إلى الجهات الرسمية المشرفة على المساجد، مثلا وزارات الشؤون الإسلامية، هيئة الشؤون الإسلامية، دائرة الشؤون الإسلامية، يرجع إليها. فمن حيث الأصل يجوز للمصلحة، لكن إذا صدر منع منهم فيلتزم الإمام ما يصدر من قرارات من هذه الجهات.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ حمدان يقول أنه توضأ ومسح على الخف أو الجراب، يقول وبعد ذلك قبل أن يدخل المسجد خلعه وصلى بدونه.
الحمد لله، إذا كان قد مسح عليه ثم خلعه وصلى لا حرج عليه في ذلك، وفي الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأفضل لا يخلعه خاصة أن المسألة فيها خلاف، لكن ما دام أنه مسح عليه وكان متوضئا أثناء الخلع خلع الجورب فصلاته صحيحة، لكن إذا أراد أن يرجع ويلبس الجورب فإذا أحدث وجب عليه أن يتوضأ من جديد بقصد يتوضأ من جديد، يغسل قدمه يعني يخلع ويغسل قدمه. لماذا؟ لأنه خلعهما بعد مسح، خلعهما بعد مسح، فيتنبه لهذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول طالب شخص مبلغ كبير ويقول لا أدري متى سيرجع هذا المبلغ، ويقول أنا لا أدفع زكاة هذا المبلغ لأن يقول لا أعلم متى سيرجعه، وأيضا هذا الشخص لا يدفع أيضا زكاة هذا المبلغ، فيقول يضيع حق الفقير.
الحمد لله، بالنسبة للشخص إذا أقرض شخصا وهذا الشخص يعني ظاهر عليه الإعسار أو الجحود مثلا أو الإنكار أو المماطلة مثلا، فلا يزكي صاحب المال حتى يقبض ويزكيه عن سنة واحدة فقط. أما إذا كان المقترض موسر ومعترف وصاحب المال ما حدد له وقت لإرجاعه، فيتحمل صاحب المال موضوع الزكاة لأنه هو الذي فتح مسألة رد القرض. فإذا كان عند موسر ومليء ومعترف وقادر على السداد فيزكي صاحب المال سنويا هذا المبلغ.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله عليكم. وأحمد يقول أنه يعني به سلس، مرض سلس البول، فيقول أصلي في المسجد أتوضأ قبل ذلك يقول وتحفظ بعد ذلك يقول أصلي في المسجد، ثم يقول عندما أنتهي من الصلاة أرجع إلى المنزل، وأنا يقول في طريق العودة أشعر بنزول شيء، فيقول هل وأنا يقول أريد أن أصلي السنة في المنزل، هل يقول في هذه الحال أعيد الوضوء مرة أخرى لصلاة السنة؟
الحمد لله، بالنسبة لأصحاب الأعذار يجوز لهم أن يصلوا الفرائض والنوافل بالوضوء الواحد، فلا حرج عليك إذا رجعت وصليت السنة البعدية قبل أن تخلع الحفاظة وتزيلها فتصلي ولله الحمد، لأن هذا الأمر مما يشق لو أنك توضأت عند كل صلاة شق عليك، وبالنسبة للسنن تبع الفرائض، ولذلك يكفيك أن تتوضأ وضوءا واحدا.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أصلي الشفع والوتر بعد العشاء عندما يقول أنزل أرجع إلى المنزل، ويقول أخر قيام الليل إلى قبل الفجر بنصف ساعة، فأصلي يقول قيام الليل وأنتهي مع صلاة أو مع أذان الفجر، فيقول أذهب إلى المسجد مباشرة. قد يقول فالشيخ أنه لا يعني أجد وقت بعد صلاة القيام حتى أصلي الشفع والوتر.
الحمد لله، ينبغي للإنسان أن يضبط وقت قيامه، فإذا قرب أذان الفجر يصلي الوتر مباشرة، لأن جماهير أهل العلم يقولون بأن الوتر ينتهي بأذان الفجر، فلا ينبغي أن نتساهل، فإذا قمت قبل الفجر بنصف ساعة صلي ما تيسر لك، وقبل أذان المغرب بخمس دقائق أوتر حتى تضمن أنك صليت في الوقت. لكن لو قدر بأن الشخص مثلا غفل أو سهى فدخل عليه الأذان ولم يوتر، يوتر بعد الأذان لا حرج، وهذا مروي عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد الأذان، فتتنبه لهذا. بارك الله فيك،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل هذا الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة يقول إذا أرسلت يقول الرسالة إلى صديق تكلفني يقول أقل من درهم، لكن يقول إذا أرسلت هذه الرسالة إلى إحدى الإذاعات تكلفني يقول بحدود 20 درهم، هل يجب على هذه الإذاعة إعلام المستمع بسعر أو بتسعيرة الرسالة؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال، فإذا كانت الإذاعة قد أعلنت هذا والناس يعلمون بأن إرسال رسالة إلى الإذاعة يكلف رسوم كثيرة جدا، فتكون الجهة قد يعني لا تتحمل المسؤولية هذه. أما إذا كان لا، ما أعلن عن هذا ولم يعرف ولم يخبر مثلا حتى من جهة الاتصالات، فالواجب إخبار الناس بأن الرسالة التي ترسل إلى الجهة الإعلامية مثلا سعرها أغلى من الرسالة التي ترسل بشكل عادي.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن. الله يحفظك ويبارك فيك.
سؤال بالنسبة للشيخ أصحاب، بالنسبة للصلون على الكراسي أو بدون كراسي، الآن تعرف الوقت بدأ يبرد والناس كلها تهرب من المكيف، فأكثرهم يجي يصلي جنب الجدار، أحيانا
خلص ركعة وكذا والصف ما اكتمل، وأحيان على النهاية حصلوا ما حصلوا ما يكمل الصف. فدائما هذه موجودة عندنا في المسجد جزاهم الله خير، بعضهم حتى بدون كراسي، فتجده ما يبغى المكيف يكون تحت المكيف عشان ما يجي الهواء كثير. هذا السؤال. سؤال ثاني، أنا الآن إذا جيت مثلا قريت دعاء الاستفتاح يطول خاصة الصلاة الجهرية يتأخر الإمام، فماذا أفعل؟ أنا أحيانا أخلص الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك إلى آخره وأقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك ما بعد بيني، هل هذا في شيء ولا لا شعوريا يعني أحيانا؟ وجزاك الله خير، الله يحفظك،
الله يبارك فيك عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله، حياك الله. جفاصي السؤال بعد حان يقول أنه الآن يقول نجد البعض يقول يهرب من المكيفات فيصلي في عند الجدار في أطراف الصف، فيقول في بعض الأحيان لا يكتمل الصف، فيقول ما حكم فعل مثل هذا الأمر؟
الحمد لله، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإتمام الصف الأول فالأول، أمر قال أتم الصف الأول فالأول، وكان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باعتدال الصفوف وباستوائها، قال يقول استو، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يفرط في مثل هذا فيبتعد عن الصف، وله أن يتأخر قليلا إذا كان يعاني مشكلة صحية مثلا، يعاني من التبريد، يعاني من الحرارة مثلا، ثم يلتحق بعد ذلك ليصلي، والصلاة لا تستغرق يعني 5 دقائق 6 دقائق ولله الحمد، فلا ينبغي التساهل والتفريط والتهاون في مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول عندما أدخل في الصلاة أقرأ يقول دعاء الاستفتاح، لكن يقول في بعض الأحيان الإمام يطيل، فيقول ماذا أفعل؟
بالنسبة لمن دخل الصلاة وقرأ دعاء الاستفتاح وأطال الإمام بعد ذلك، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يأتي بدعاء الاستفتاح أو يأتي بدعاء الاستفتاح الآخر، ولو صمت لا حرج عليه، لأن هذا الصمت ليس هو سببه، وأن سببه إطالة الإمام، فلا حرج عليه في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ كيف يقول أتعلم وأحفظ القرآن، يقول وهل هناك كتب مبسطة وميسرة في تفسير القرآن؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لتفسير القرآن الكتب كثيرة ولله الحمد، هناك تفسير معاني الكلمات، هناك التفسير المختصر للقرآن، هناك التفسير الميسر، هناك التفسير المتوسط، يعني فلذلك الأخ السائل أو الأخت السائلة يحتاجان أن يسأل يعني من هو متخصص أو متصدي لمسألة يعني التحفيظ مسألة التفسير، يعني بحيث يكون أقرب لهم، فيذهب إلى الشيخ القريب منه يسأله، تذهب إلى المحفظة التي عندها تسأله. أما قضية حفظ القرآن فهذا أيضا يختلف باختلاف القدرات، فمن الناس من لديه القدرة على الحفظ مثلا يحفظ جزء في فترة وجيزة، من الناس من ليس له القدرة على أن يحفظ إلا يسيرا، فلذلك المرجع في هذا هو الارتباط بمحفظ، أو ترتبط الأنثى بمحفظة ويضعون لهم برنامج يسيرون عليه.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول هل يجوز أن نصلي جمعا وقصرا في حال ذهابي إلى المزرعة، مزرعتي يقول لكنها تبعد عن بيتي بأقل قليل يقول من 80 كيلو؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المزرعة التي تذهب إليها، إذا كنت تذهب ولا تقصر وليس لك فيها سكن فلا حرج عليك، ما دام أنها يعني خارج البنيان بعيدة حتى لو كانت دون 80 كيلو. أما إذا كان لك فيها سكن ومقر فهذا إقامة ثانية لك، ما تترخص برخص السفر. والاحتياط الأخذ بقول جمهور العلماء الذين يعني يشترطون المسافة اللي يحددون بأربعة برد وهي تقريبا 80 كيلو، فالاحتياط لك يا أخي الفاضل أنك لا تقصر إذا يعني ذهبت إلى مزرعتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا كان المسلم قائم بحق الله عز وجل لكنه يقول عليه حقوق للناس، هل حقوق الناس قد يدخل بها النار أو الجنة؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان كلفه الله عز وجل في هذه الدنيا بتكاليف وبواجبات، وأمره جل وعلا بأوامر ونهاه عن أشياء، ولذلك يجب على الإنسان أن يلقى ربه جل وعلا، وليس في ذمته شيء، لا فيما يتعلق بحقوق الله ولا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين، بل حقوق المخلوقين كما ينص العلماء أشد، خاصة المالية، المالية أو ما يعني ما فيها من مسائل العرض، ويعني المقصود العرض الغيبة والنميمة وكذلك القذف وغير ذلك، حتى أن العلماء يقولون حقوق العباد المالية مقدمة على حق الله المالي، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة، وأما حقوق الله عز وجل المالية فمبنية على المسامح، فلذلك من لقي الله عز وجل وفي ذمته حقوق للآخرين تعمد أو اعتدى أو ظلم فهذا والعياذ بالله سيلقى الله ومتوعد بالنار. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت أخذت من سيئاته فوضعت على سيئاته، نعوذ بالله. فيدل هذا على أن من لقي الله وذمته مشغولة بحقوق الناس وكان فيها عامدا قاصدا باغيا ظالما لا شك بأنه متوعد بالنار. أما إذا كان لقي الله في بعض الحقوق التي هي يعني مثل قروض كان حريصا على الوفاء بها لكنه ما حصل يعني قدرة فلقي الله عز وجل فهذا تحت مشيئة الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا عريان؟
الحمد لله، من حيث الجواز من حيث الأصل نعم يجوز، لكن من حيث التأدب مع القرآن ما ينبغي. كيف الإنسان يقرأ القرآن وهو عاري؟ هل هذا هو التأدب مع القرآن مع كلام الله عز وجل؟ فإذا قال الشخص أنا في حالة نوم مثلا وما أستطيع أني أنام إلا بمثل هذه الطريقة وحاب أني أقرأ القرآن، لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا قرأت يقول سورة في الصلاة ويقول بعد أن انتهيت دخلت في سورة أخرى، فيقول فضيلة الشيخ هل أستعيد تكفي الاستعاذة أم بسمل أيضا في الوسط؟
الحمد لله يكفيك الاستعاذة الأولى، الاستعاذة الأولى عن القراءة كاملة في الصلاة وفي غير الصلاة، فإذا استعدت في أول القراءة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة كفاك، ما تكرر الاستعاذة. أما إذا كان الدخول إلى السورة التي في أولها بسملة وهي جميع سور القرآن ما عدا التوبة فنعم تبسمل، من السنة أن تبسمل، ولو لم تبسمل لا حرج عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول متى ينتهي المتورك من جلسة التورك؟ هل بعد الاستغفار ثلاثا أو متى بالضبط؟
الحمد لله، بالنسبة للتورك يكون في كل صلاة فيها تشهدان ويكون في التشهد الأخير، وابتداؤه من أول التشهد، وأما انتهاؤه فبانتهاء الصلاة. بعد ذلك الأمر على الإباحة، إن شاء المصلي أن يبقى متوركا له ذلك، وإن شاء أن يعتدل في جلسته له ذلك، فلا يدخل التورك من حيث الحكم حكم السنية بعد الصلاة، وإنما حكمه في أثناء الصلاة.
ذاك الخير فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز أن أهب قراءة القرآن لميت؟
الحمد لله، سبق لي جواب الشيخ إسحاق سابق مطول مفصل في هذه المسألة، وأعتقد يعني لو أن الأخ السائل يرجع إليه فصلت في هذا تفصيل طويل، وخلص إلى أن الراجح أنه لا، ما تهب قراءة القرآن للأموات.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كان الشخص يقول يده مكسورة ويقول قد وضع عليها الجبس، فيقول كيف يتوضأ؟
الحمد لله، بالنسبة للجبيرة أو الجبس إذا كانت في العضو الذي يغسل في الوضوء فتمسح جميعها ويمسحها كما يمسح على الجورب، لكن يختلف عن الجورب بأن الجورب يمسح ظاهره، أما هذه فتمسح جميعها في قول جماهير أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.